تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، الباب السادس عشر من كتاب النكاح، وهو باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. باب الأمر بلزوم إجابة الداعي إلى دعوة. ودعوة كلمة منكرة تفيد العموم، كلمة نكرة تفيد العموم، كأن الإمام النووي عليه رحمة الله مال إلى لزوم إجابة الداعي إلى كل دعوة، سواء كانت هذه الدعوة في وليمة عرس أو غيرها، وقد صح بذلك الأخبار. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى، وهو التميمي النيسابوري تلميذ مالك، الذي أخرج عنه مسلم عدة أحاديث بلغت 1000 في الصحيح، وليس هو يحيى ابن يحيى الليثي الذي يروي الموطأ عن مالك. قال: قرأت على مالك، لأن مذهب أهل الحجاز أن العرض أفضل من السماع، العرض على الشيخ أفضل من السماع من لفظ الشيخ، وهذا مذهب لأهل الحجاز يخالفون به جمهور المحدثين، لأن جمهور المحدثين يقول: السماع أفضل وسيلة ومرتبة للتحمل، ولكن هذا المذهب الحجازي كان في مقابلة مذهب عراقي يقول: العرض ليس بشيء، العرض ليس بشيء، حتى قال إبراهيم ابن سعد المدني: يا أهل العراق، دعوا التنطع، فإنما العرض مثل السماع، دعوا التنطع، فإنما العرض مثل السماع. وفي العرض على الشيخ 3 مذاهب: المذهب الأول أنه في قوة السماع سواء بسواء، والمذهب الثاني أنه أقوى من السماع، وهو مذهب مالك، والمذهب الراجح أن السماع أقوى من العرض، أن تسمع أنت العلم من لفظ الشيخ هذا أولى وأثبت وأقوى من أن تقرأ أنت على الشيخ بنفسك فيجيزك بهذه الرواية. ولكني أقول إن هذا المذهب الذي ذهب إليه مالك كان في مقابلة ما ذهب إليه أهل العراق، أن العرض على الشيخ لا يساوي شيئا، فما كان مالك يعرض أو يسمع طلابه شيئا، وإنما من أراد أن يسمع الموطأ حفظه أو درسه ثم أتى فيعرضه على مالك ومالك يسمع، فإذا سمع من تلميذه هذا الكتاب يقول له التلميذ: ماذا أقول؟ أي إذا أردت أن أحدث بهذا الكتاب فماذا أقول؟ قال: قل إن شئت حدثني أو أخبرني، على اعتبار أن أخبرني عند الجمهور للعرض، وحدثني لا تصح إلا إذا سمع من لفظ الشيخ، ولكن عند مالك حدثني وأخبرني سواء بالنسبة للعرض على الشيخ. ولذلك أنت فيما يتعلق برواية مالك على جهة الخصوص تجد أن معظم التلاميذ أو الرواة الذين يرون عنه يقولون: قرأت على مالك، قرأت على مالك، ولم يقل حدثني مالك، إلا في النزر اليسير جدا، لأنه ليس منهجا أصيلا لمالك. قال يحيى بن يحيى النيسابوري: قرأت على مالك، وهو مالك بن نافع بن أبي عامر الأصبحي إمام أهل المدينة الفقيه، قال عن نافع، قال مالك عن نافع وهو نافع الفقيه كان مولا لعبد الله بن عمر، خير هذا الرجل على مصر بأسرها، فما تعلمت مصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على يد نافع، إلا على يد نافع، حتى يأتينا رجل ينتسب إلى مدرسة العقلية فيقول: ومن نافع هذا حتى يتعلم منه الجهابذة في مصر؟ ولم يذكر من هم هؤلاء الجهابذة. فالجهبذ في زمن نافع هو الليث بن سعد، والليث تلميذ نافع، تلميذه، فإن الجهابذة في ذلك الوقت. ثم يقول: ألم يبق في البشرية إلا الموالي يعلمون الأحرار؟ والرد عليه: ما الذي يضيرك أن تتعلم الحق، خاصة إذا كان هذا الحق من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على يد الموالي والعبيد؟ ما الذي يضرك؟ بل معظم رواة الصحيحين من العبيد والموالي، من العبيد والموالي، ولا ضير، فإن العلم رزق يرزقه الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده، عبدا كان أو حرا. عن نافع عن ابن عمر، ويكفي أن نافعا شيخه عبد الله بن عمر، وهو أكثر الأصحاب تبعا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يدع شاردة ولا واردة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان يأتيها مرات متعددة. وإن صح أن أحمد بن حنبل قال: إذا بلغك الأثر فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، حتى لا تكون هاجرا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو لكتاب الله عز وجل. ما تبلغك آية ولا حديث ولا أثر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا إجماع عنهم إلا ولا بد وأن تعمل به مرة حتى تكون من أهل الأثر والسنة. وقال بشر الحافي عليه رحمة الله: يا أهل الحديث، اعملوا من كل 200 بخمس. قاس الحديث على المال، اعملوا من كل 200 بخمس، يعني لا أقل من أن تقيسوا العلم على المال. فلو أن الله رزقك المال لوجبت الزكاة في حقك بمقدار ربع العشر، يعني 2.5%، يعني إذن في 200 خمس. فقاس الحديث على المال، قال: اعملوا من كل 200 أي حديث بخمس تكونوا من أهل السنة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ترك سنة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان إماما مبرزا فيها، مظهرا لها، وكان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. ويكفي أنه ولد الإمام الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يكفي أن عبد الله بن عمر ابنا لعمر بن الخطاب، وعمر إذا ذكر ذكر العدل كله وذكرت الشهامة كلها. فعبد الله بن عمر يروي هذا الحديث فيقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، هذا فعل أمر. وقوله إذا دعي أحدكم، بالإمكان ألا يدعى أحدنا، وهذا يدل على أن توجيه الدعوة ليس واجبا ولا فرضا. وأما قوله فليأتها ففعل أمر، والأمر في الكتاب والسنة عند الإطلاق، وعدم الصارف يفيد الوجوب. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر العمري أخو عبد الله المكبر. عبيد الله إمام من الأئمة، وأخوه عبد الله ضعيف لا حجة في روايته، وليست له رواية في الصحيحين. وأما عبيد الله فقد أخرج له الستة، أي البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. وعبيد الله يروي عن نافع، وهو من أجل من روى عن نافع، والخلاف أيهما أجل وأتقن، عبيد الله في نافع أم مالك في نافع، أيهما يقدم على صاحبه، عبيد الله أو مالك؟ والراجح أن عبيد الله أوثق وأثبت وأتقن لحديث نافع من مالك. قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد وهو ابن الحارث: فإذا عبيد الله ينزله على العرس، يعني عبيد الله العمري يقول إن هذه الوليمة التي إذا وجهت الدعوة إليك فالإجابة واجبة، إنما هذا في وليمة العرس على جهة الخصوص. وهذا فهم عبيد الله، ليس نصا مرفوعا ولا قول صاحب ولا فعله، وإنما هو فهم عبيد الله العمري. قال حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وهذا نص مرفوع أن الوليمة إنما هي وليمة العرس. إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فهنا تحديد، فليجب. وحدثني أبو الربيع وهو الزهراني سليمان، وأبو كامل وهو الفضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد البصري، حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني البصري، أبوه قد غلبت عليه كنيته أبو تميمة، واسمه كيسان، فهو أيوب ابن كيسان البصري، ولكن لما طغت الكنية على أبيه نسب الولد إلى كنية والده، فهو معروف بأنه أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري. ثم يتحول الإسناد ليبدأ إسناد جديد. وحدثنا قتيبة وهو قتيبة ابن سعيد ابن طريف ابن جميل الثقفي الكوفي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم، ائتوا فعل أمر إذا دعيتم. وحدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري بلدي مسلم وقد أكثر عنه، قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني اليمني إمام اليمن في زمانه، وكان أحمد بن حنبل يجله غاية الإجلال ويوقره أعظم توقير، حتى حج أحمد بن حنبل ذات عام هو ويحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري، وذهبوا جميعا مشاة من مكة إلى صنعاء ليطلبوا ويسمعوا علم عبد الرزاق بن همام الصنعاني. وهذا يدل على جلالة منزلة هذا الرجل في قلوب أهل العلم في زمانه. فأحمد بن حنبل هو من هو في العلم والورع والفضل، يذهب على قدميه ماشيا من مكة حتى يدخل صنعاء يسأل عن عبد الرزاق وعن علمه. وكان عبد الرزاق مهيبا في أهل بلده، كان لا يجرؤ واحد أن يطرق عليه الباب، وهذا أدب عظيم جدا، أول من تأدب به هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، لا تسمع لهم همسا. وعبد الله بن عباس وهو من هو حبر الأمة كان يذهب ليتعلم من علم زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، ولكنه ما يجرؤ أن يطرق عليه الباب. يقول ابن عباس: كنت أذهب في القيلولة إلى باب زيد بن ثابت فأتوسد ردائي، فأتوسد ردائي يعني يجعله وسادة ومخدة ينام عليها على باب داره، يقول: تسفي الريح في وجهي، تسفي الريح في وجهي أي الرمال، حتى إذا خرج للصلاة قال عبد الله بن عباس: قلت نعم. قال: ما الذي منعك أن تستأذن علينا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وكان يملك بخطام دابة أبي بن كعب سيد القراء، فيقول: دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا، إنما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوقر علماءنا، أن نوقر علماءنا. وغير ذلك من الشواهد والمشاهد التي تجدها في حياة السلف من توقير أهل العلم وتبجيلهم واحترامهم على خلاف عادة أهل هذا الزمان، فإنهم قد ذهبوا مذهبا يناقض مذهب السلف. لا أقول في هذا فقط بل في كل شيء، إلا من رحم الله عز وجل وعصمه وأقامه على منهاج النبوة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وهذا يدل على أن الوليمة ليست خاصة بالعرس لقوله عليه الصلاة والسلام أو نحوه، فأي وليمة لها بال وجبت إجابة الدعوة. وأقول أي وليمة لها بال، لأن هناك من الولائم ما لا بال لها. واحد قاعد بيأكل، مر عليه أخاه قال: اتفضل اطعم معنا، فليست هذه وليمة، وإن كان طعاما إلا أنه طعام ليس له بال، يعني لم يعد إعدادا للمدعوين، وإنما هذا طعام لأهل البيت. فلما مر الضيف أو جاء فإذا دعي إليه فليس بلازم أن يجيب. وحدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج تلميذ أحمد بن حنبل قال: حدثني عيسى بن المنذر قال: حدثنا بقية، حدثنا بقية وهو بقية بن الوليد، وكان إماما جليلا في العلم
ولكن عكر على روايته أنه قد تفنن في التدليس أيضا، كان مدلسا كبيرا. والمدلس إذا قال عن فلان أو قال فلان لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث. ولذلك الأخ يسأل عن طبقات المدلسين، إنها خمسة، خمس طبقات. الأولى قوم ما دلسوا إلا مرة أو مرتين بجنب الكم الهائل من الرواية التي رووها، كيحيى بن سعيد الأنصاري مثلا، ثبت عنه أنه قال دلست في حديث واحد فما بارك الله لي فيه. دلست في حديث واحد فما بارك الله لي فيه، وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف التدليس، كشعبة بن الحجاج البصري، أول من فتش عن الرجال بالبصرة، لم يكن يعرف للتدليس طريقا، بل كان يحذره كل الحذر ويقول كلاما شديدا في ذمه ومقته، يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وفي رواية قال لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أدلس. وهذا كلام بلا شك خرج مخرج الزجر الشديد والوعيد من الوقوع في هذه الهاوية، وإيهام السامع بسماع المتكلم لما يتكلم به. ولذلك فالتدليس معناه أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، ولا أقول تفيد السماع، وإنما تحتمل السماع، كقال وعن، لأنه لو قال حدثني أو أخبرني أو أنبأني ولم يكن قد سمع من لفظ الشيخ فيكون كذابا لا مدلسا. وحديث الكذاب موضوع لا يرتقي قط، بخلاف حديث من؟ بخلاف حديث المدلس، فإنه إذا صرح بالتحديث قبل قوله واعتمدت روايته. وإذا جاء هذا الحديث الذي فيه مدلس لم يصرح من طريق آخر دل على صحة المخرج واعتبرنا الحديث حينئذ. بقية ابن الوليد لم يكن من الطبقة الأولى كيحيى بن سعيد الأنصاري الذي ما دلس إلا مرة واحدة، ولكننا لم نعرف ما هو الحديث الذي دلس فيه يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد روى آلاف الروايات، فهل يتصور أننا نرد جميع مرويات يحيى بن سعيد لأجل رواية واحدة دلس فيها لا نعرفها في وسط هذا الكم الهائل؟ الجواب لا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الطبقة الثانية هم قوم دلسوا يسيرا في جنب ما قد رووه، وهم أئمة من أهل العلم، أخرج الشيخان حديثهما أو حديثهم، وأنهم لا يدلسون إلا عن الثقات، لا يدلسون إلا عن الثقات، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فاحتمل القوم حديثهم لجلالتهم و وجود روايتهم في الصحيحين. المرتبة والطبقة الثالثة هم قوم عرفوا بالتدليس، أول الشهرة بقى، هم قوم عرفوا بالتدليس كبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وأبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس وقتادة وغيرهم كثير. فهؤلاء وإن كانوا ثقاتا إلا أن روايتهم غير معتبرة إلا إذا قالوا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، أما إذا قالوا عن فلان وقال فلان فنتوقف في روايتهم، فإن صرحوا بالتحديث وإلا رددناها ولذلك يقول أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر: كن من بقية، أي بقية بن الوليد، على تقية فإن أحاديثه ليست نقية. يعني خلي بالك منها. لماذا؟ لأن ده يوديك البحر ويرجعك عطشان، زي هشيم بن بشير كان يدلس نوعا آخر من أنواع التدليس يسمى تدليس العطف، فيقول: أحدثكم الليلة فانظروا هل دلست عليكم أو لا، فيسمعهم المجالس والمجالس ثم يسألهم: هل دلست عليكم؟ فيقولون لا، لأن طول الليل عمال يقول حدثني فلان وفلان، حدثني فلان وفلان، والمحفوظ أنه إذا قال حدثني خلاص مفيش حرج. ترون هل دلست عليكم؟ يقولون لا. قال: والله ما من حديث إلا وقد دلست عليكم. قالوا: كيف وأنت تقول حدثني فلان وفلان؟ قال: أما قولي حدثني فلان فقد سمعته حقا، وأما قولي وفلان أي وفلان قال فلم أسمعه منه. يعني دي ناس لعيبة، يعني لعبوا كويس بتلاميذهم. لكن على أي حال هذه مدارس، مدارس تربوية، ولذلك إذا أراد المدلس أن يدلس شيئا اختبارا للطلاب يجب عليه البيان قبل انفضاض المجلس عشان يحضروا. يعني تصور أن هشيم بن بشير لما أخبر طلابه بهذه الصنعة، هل يتصور أنه إذا أراد أن يدلس مرة هل ينطلي ويخفى هذا على طلابه؟ هيقول: بس وقف هنا، أنت اللي علمتنا أن قولك وفلان ده لم تسمعه، إما أن تصرح بالتحديث وإما رددنا عليك الرواية. مدارس. فالطبقة الثالثة من طبقات المدلسين هي دي بيت القصيد، لأن الطبقة الأولى والثانية يحتملوا، إنما الطبقة الثالثة دي لا تحتمل إلا إذا صرحوا بالتحديث، وإلا روايتهم تبقى مردودة. ومنهم بقية بن الوليد، ولكن بقية هنا قال حدثنا الزبيدي، يبقى بقية هنا صرح ولا ما صرحش؟ صرح مش كده؟ قال حدثنا الزبيدي. فالمدلس من أهل الطبقة الثالثة إذا صرح فلا غبار على روايته إن صح بقية الإسناد. وأما الطبقة الرابعة فإنهم قوم اشتهروا بالتدليس، يعني لا يكادون يصدقون إلا نادرا. يعني لو أنك وضعت الطبقة الرابعة مع الطبقة الثانية، أي عكس الطبقة الثانية، لانضبط الأمر. الطبقة الثانية قوم دلسوا قليلا في جنب الكم الهائل ولا يدلسون إلا عن الثقات. الطبقة الرابعة بقى غير كده، لم يصدقوا إلا قليلا، ومعظم روايتهم عن الضعفاء، عن الضعفاء. وكان أحيانا بقية يدخل في هذه الطبقة، وإذا كان بينه وبين الأوزاعي رجل ضعيف، بقية كان بينه وبين الأوزاعي رجل ضعيف، معذرة، الأوزاعي كان يروي عن الضعفاء، فكان بقية يسقطهم من الرواية ويقول حدثني الأوزاعي. خلي بالك، حدثني مين؟ ساعة ما انت تشوف ان بقية قال حدثني الأوزاعي يبقى خلاص كده براء، صح؟ لكن لا، فكان يسقط الشيخ أي الشيخ الأوزاعي ويقول عن فلان. وهذا الحديث غير معروف من طريق الأوزاع عن فلان هذا، وإنما بين الأوزاع وبين فلان شيخ آخر. فإذا سئل بقية لما فعلت ذلك، قال أنا أجل الأوزاع أن يروي عن أمثال هؤلاء الضعفاء. وأنت مالك، هو بيروي عن الضعفاء، أنت هتحمي عنه وتدافع عنه؟ ولذلك هذا النوع يسمى تدليس الشيوخ، معذرة، تدليس التسوية. تدليس ايه؟ التسوية، ان يسقط المدلس راو بين راويين فيسوي الاسناد كله ايه؟ ثقات. تنظر الاسناد كده يقول ما شاء الله، رجال الاسناد ده رجال الصحيحين او احدهما، فيكون الاسناد يعني صحيح قولا واحدا، وليس الامر كذلك. اما تدليس الشيوخ فهو تسمية الراوي بغير اسمه، او ان يكون معروفا بكنيته فيسميه، او معروفا بلقبه فيكنيه، ليوعر الطريق ويصعبه لمعرفة كنه هذا الراوي ومعرفة شخصه، فيتحير القارئ والمستمع. اما الطبقة الخامسة فهم قوم من الضعفاء دلسوا، يعني جمع بين التدليس وبين ايه؟ الضعف. فلو جت تعالجة من هنا هتبقى ايه؟ من هناك، يعني حتى لو صرح يبقى انه ايه؟ يبقى انه ضعيف ومردود، يعني هو في كل الاحوال هيترد هيترد، صح؟ طيب، ليس بين الزبيد وبين نفع شيء. قال بقية حدثنا الزبيدي وهو محمد ابن الوليد ابن عامر ابو الهزيل الحمصي الشامي القاضي، كان ثقة عابدا ورعا، وهو من اكابر اصحاب الزهري، وهو من اكابر اصحاب الامام الزهري، والزهري من صغار التابعين. عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعي الى عرس او نحوه فليجب، من دعي الى عرس او نحوه فليجب. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا اسماعيل بن امية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة اذا دعيتم. وحدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال حدثنا حجاج بن محمد وهو ابن الفرافصة، مشهور بابن الفرافصة، عن ابن جريج، وابن جريج زيه زي بقية بالضبط، مدلس كبير، قال اخبرني موسى بن عقبة وهو الامام الكبير صاحب المغازي، صاحب كتاب المغازي والسير، وهو في الرواية يقصر عن درجة الثقة ولكنه في السير امام كبير جليل. عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، كان يأتيها في العرس وغير العرس. وخلي بالك اذا اتى فقه الرواية عمن رواها فهو اولى من فهم غيره، يعني اذا روى الراوي حديثا وفسره فتفسيره اولى من تفسير مين؟ غيره من اهل العلم. عبد الله بن عمر يروي هذه الاحاديث الكثيرة في الوليمة، وانتم تعلمون ان الذي اخذ عنه نافع وغيره، واخذ عن نافع الكثير. فعبد الله بن عمر كان يعد الوليمة انها وليمة العرس وغير وليمة العرس، وغير وليمة مين؟ العرس، لان بعض الناس انطبع في ذهنه ان الوليمة دي وليمة ايه؟ العرس بس، لا تفسير عبد الله بن عمر أولى من فهمك أنت. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس. قال: ويأتيها وهو صائم. ويأتيها إيه؟ وهو صائم. لماذا؟ لأن الصيام ليس عذرا للتخلف عن عدم إجابة الدعوة أو عن إجابة الدعوة. فإذا كنت مفطرا فكل، وإن قل طعامك، وإن كنت صائما فإن كان صيام فرض، إذا كنت تقضي فرضا فلا يجوز لك أن تأكل، وإذا كنت تصوم نفلا فأنت مخير بين الأكل وعدمه، أنت مخير. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لكن إن اختار هذا المدعو أن يواصل صيامه وجب عليه أن يدعو لأهل البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان صائما فليصلي. فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، أي يدعو لأهل البيت. وحدثني حرمالة بن يحيى والتجيبي المصري قال: أخبرني ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري الكبير، حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. إذا دعيتم إلى كراع، والكراع هو جزء من الشاه، الكراع هو جزء من أسفل القدم في الشاه، يعني عايز يقول لك حتى لو دعيت إلى أكل عظام فأجب. بعض الناس فهموا أن الكراع هي قرية بين مكة والمدينة تبعد عن المدينة فراسخ، فقالوا: لا، الكراع هنا المقصود به اسم القرية، ولا معنى لهذا الكلام حينئذ. ولكن الصحيح في تأويل هذا الحديث وتفسيره: إذا دعيتم إلى أدنى الطعام ولو كان ذلك كراعا فأجيبوا. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو البصري الإمام الكبير، قرين الإمام الشافعي وصاحبه، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي قال. من اللي قال؟ قول، مش انت اللي رفعت ايدك؟ رفعتش؟ سحبتها؟ وعبد الله بن نمير. نعم، كلاهما يروي عن سفيان. من سفيان؟ من سفيان؟ اي نعم، عن ابي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم الى طعام فليجب، فان شاء طعم وان شاء ترك. فان شاء طعم اي اكل، وان شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى الى طعام، قال: اذا دعي احدكم فقط. وحدثنا ابن نمير، يعني هو انت دلوقتي جيت بس عند عنعنة ابو الزبير، ما انت عندك رواية جابر دي في المتابعات ولا منفردة؟ ما انت روايات عبد الله بن عمر كلها، الا تجبر هذا التدليس؟ تجبره صح ولا لا؟ جزاك الله خير، سنفصل قوله بعد ذلك. وحدثنا ابن نمير وهو محمد، حدثنا ابو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج عن ابي الزبير بهذا الاسناد بمثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا حفص بن غياث وهو ابو عمرو الكوفي القاضي الثقة الفقيه، عن هشام وهو ابن حسان الازدي البصري، عن ابن سيرين وهو محمد الامام، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. تاني قرأت على مين؟ لم يقل عن مالك ولا حدثني ولا أخبرني، وإنما قال إيه؟ قرأت على مالك عن ابن شهاب، وهو الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن زهرة الزهري، عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز المدني، ملقب بالأعرج لعرج كان به. وإحنا قلنا قبل كده الألقاب دي اللي فيها شيء من التنقص إذا أطلقت من باب النصيحة في الدين فليست من باب الإيه؟ التنابز بالألقاب، وإنما يأثم قائلها إذا أطلقها على سبيل التنقص لصاحبها، ولا يأثم بل يثاب إذا أطلقها على الراوي من باب التمييز والبيان والإيضاح. ليه؟ لأنه ممكن يختلط اسمه باسم غيره في هذه الطبقة. يعني عبد الرحمن، يعني لو قال مثلا، لو قال ابن شهاب حدثني عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة، هنضرب أخمس في أزداس مين عبد الرحمن؟ صح. لكن الأعرج ما حدش بيضرب حد، معروف أنه عبد الرحمن بن هرمز، ماشي؟ فقالوا الأعرج لتمييزه عن بقية الرواة الذين يمكن أن يشتبهوا في الأسماء، الأسماء واحدة. عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. زي معظم الولائم التي تدار الآن في بيوتنا، مين كده بيفكر في يوم من الأيام يعمل وليمة ويدعو إليه الفقراء والمساكين إلا إذا كان ذلك في كفارة، وقليل منا من يفعل ذلك حتى في الكفارة. وده كلام ثبت وقفه ورفعه، يعني ده كلام دلوقتي كلام أبو هريرة، لكنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الرواية الواحدة إذا أتت موقوفة ومرفوعة فالمرفوع أولى من الموقوف، لأن الذي رفع معه زيادة علم. فقول أبي هريرة، بل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء، بس العنجهية والوجاهة والأبهة، تأبى أن يدعى الفقراء وأن يدخلوا بيته، ولكن ليدخل الأغنياء ثم الأغنياء فحسب. لأن هذا أو هذه الوليمة إنما تعد إعداد الشرف، أي لحيازة الشرف. كان عندي فلان، أكل عندي فلان، نام عندي فلان، صحبت فلانا، مشيت مع فلان، لإثبات الشرف والوجاهة في المجتمع. فإذا كان صاحب الطعام يعده لأجل هذا الغرض فلا شك أنه شر الطعام على صاحبه وعلى من يدعى إلى مثل هذا النوع من الطعام فيجب أو فيجيب، وهو يعلم أن هذا الطعام وأن هذه وليمة إنما هي شر الولائم. ومن الناس من يأكلون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولكنهم ينسون كل النسيان الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ومن لا عائد لهم البتة، وينسون كذلك المجاهدون وينسون المجاهدين في بقاع الأرض، وإنهم يغطون في النعيم غطا، ومع هذا فإنهم لا يحمدون الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الطعام الذي يعد على هذه الشاكلة وهذا النحو هو شر الطعام. قال: شر الوليمة ما يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني من أتى أو من دعي إلى وليمة فلم يجب، أي بغير عذر يمنعه،
فقد عصى الله ورسوله. ده مسألة شرعية، محدش هيقولك انت بطل ولا حد هيتبعك، ولكن إذا دعيت فصارت مسألة شرعية يلزمك الإجابة إذا لم يكن هناك مانع. كأن يكون الداعي فاسق، أو أن هذه الوليمة يدار عليها الخمر، أو أنها عند مبتدع، أو أن عملك وظروفك يمنعك من إتيان وشهادة هذه الوليمة، وغير ذلك من الموانع. فإذا امتنعت عن الوليمة بعذر فلا شيء عليك.
يدعى إلى وليمة فيذهب هو وأصحابه، ويرسل العباس بن عبد المطلب اعتذارا لصاحب البيت وللنبي عليه الصلاة والسلام أن سقاية الحاج قد منعته، وهو عذر لأنه كان قائما على سقاية الحج، فمن يقوم مقامه إذا ذهب ربما تحصل مفاسد، فكان يعتذر عنها. ولكن الذي يعصي الله ورسوله هو من وجهت إليه الدعوة ولم يكن عنده عذر يمنعه من شهود تلك الوليمة. وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني، إذا كان هناك منكر فاعلم أن أحمد بن حنبل ما دخل مكانا فيه منكر إلا وفر منه قريب أو بعيد. حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان، وسفيان شيخ العدني هو سفيان بن عيينة، قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث، كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الوليمة؟ قال فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. شر الطعام يعني عايز يقول له ايه، ان مش كل وليمة يدعى اليها الأغنياء، او المراد من الحديث ان كل وليمة يدعى اليها الأغنياء يدعى اليها الأغنياء تبقى من أشر الولائم، ولكن المراد بالحديث أن شر الطعام هو طعام الأغنياء. شر الطعام طعام مين؟ الأغنياء. إيه والله هو بالفعل هكذا، والله عيش وملح عند فقير خير من الضأن عند غني، وهذا لمن تعفف. وذهابك عند الفقير يغنيه في نفسه ويغنيه في معنوياته، وربما ذهبت عند الغني فجعلك في نعله، وهم لذلك يسعون. الواحد منهم يبذل لأجل أن يحظى بالشرف، فإذا حظى به وعلم عند الناس أنه منك وأنت منه استغنى عنك بعد ذلك. أما الفقير فإن الأصالة لازمة له، لا يمكن أن ينفك عنك قط في يوم من الأيام، بخلاف الغني الذي يسحبك سحبا في بادئ الأمر إلى تناول الطعام عنده، ويكرر ذلك مرات لينظر هل ترغب أنت في ذلك وتحرص عليه، فإن علم منك ذلك سقطت من نظره. وألاعيب الأغنياء لا تكاد تنتهي، ولذلك العفاف العفاف، فأخوك خير لك من ملء الأرض من الأغنياء، وصاحبك وجارك الفقير خير لك من أشهى وأطيب المطاعم والمشارب عند الأغنياء. وكان من الفقراء من لا يعبأ، أو من الأذكياء من لا يعبأ أكل عند من، فقير ام غني، المهم انه ياكل، تجيب له طعام من عند الفقير ياكله من عند الغني ياكله. زي واحد من الرواه والمحدثين، ولكنه كان كذابا، لكن هو كان يعني صاحب نكتة ابن بلد زي حالتنا كده، اسمه ميسرة ابن عبد ربه، يلقبه الذهبي في ميزان الاعتدال بالتراس الأكول، كان يصنع التروس وكان أكولا. نظرت امرأة يوما إذا حدث لها كيت أن تشبع ميسرة. تصور أن ميسرة يكون محل نذر الناس، ده شهرة دولية على كده. فتحقق لها المنظور، فأتت إليه وقالت: يا ميسرة اتق الله، إني نذرت أن أشبعك وقد تحقق النذر. فدفعت إليه المرأة الطعام فأفناه، ثم دفعت إليه بآخر فأفناه، وكلما دفعت إليه شيئا أفناه. قالت: يا ميسرة كف عنا يرحمك الله، فقد أكلت ما يكفي 70 نفسا، قد أكلت ما يكفي 70 نفسا. وكان ميسرة يكره عمل التروس، فعمل في تزييف السقوف والبيوت، يعني تدهن. فاستدعاه رجل من الأغنياء ومعه العمالة والبطانة، كل قد انصرف إلى عمله، فوقع عمل ميسرة في تزييف سقف المطبخ. فلما وجد خلوة نزل إلى الطعام فأكله، ولم يبق إلا فتات العظم. وكان صاحب البيت قد صنع ذلك 30 نفسا. ثم صعد إلى سقفه ليذوق فيه كأن شيئا لم يكن، فجاء صاحب البيت فرأى العظم فصرخ في الناس فاجتمعوا، قالوا: ما شأنه؟ قال: لقد أفنى الجن طعامي، فلا أرى والله إلا أنه من عمل الجن. كان الجن برضو مشهور أياميها زي ما مشهور أيامنا كده. فصار الكل يحوقل ويكبر حتى رأى أحدهم ميسرة، فقال: أو عندكم ميسرة؟ إنه والله هو الذي أفنى الطعام. فقال صاحب البيت لميسرة: أحقيق ما يقول صاحبك؟ أنا لا أصدق. قال: إي والله، وإن شئت فجرب، يعني يصنع طعام مرة أخرى وشوف أنا أعمل فيه، يعني لا يزال عنده الاستعداد لالتهام الطعام. ودعاه قوم فذهب إليهم على حمار، فأدخلوه البيت وأخذوا الحمار فذبحوه وسلقوه وشووه فقدموه له فأكله، فلما أراد أن ينصرف أعطوه ثمنه. وسمع بقصصه رجل فما صدق هذا، وكان صاحب فيله، كان يربي الأفيال. فاستدعى ميسرة وألقى إليه 100 رغيف فأكلها، وألقى إلى الفيل 100 رغيف فأكلها إلا واحدة، إلا واحدة. قيل لميسرة: كم يشبعك؟ قال: من بيتي أم من بيت غيري؟ سؤال وجيه. قالوا: من بيتك. قال: رغيف أو رغيفين. قالوا: أو من بيت غيرك؟ قال: اخبز واطرح. قال سفيان: وكان أبي غنيا، سفيان بن عيينة كان أبوه غنيا. وعلى فكرة سفيان بن عيينة هذا آل به الأمر في شراء الكتب والرحلة في طلب العلم، أن باع كل شيء يمتلكه، حتى باع قرط أمه، الحلق بتاع أمه، باعه في طلب العلم. وهو هنا يقول وكان أبي غنيا. قال فأفزعني هذا الحديث، شر الطعام طعام الأغنياء، أفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري اليمني، يعني هو من أهل البصرة لكنه انتقل إلى اليمن، ولذلك يكثر عنه عبد الرزاق، يكثر عنه عبد الرزاق، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، سلسلة معروفة. فعبد الرزاق لما رحل معمر لزمه في اليمن فأخذ عنه العلم. عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج، يبقى ابن المسيب والأعرج في طبقة واحدة، كلاهما يروي عن مين؟ يعني عايز أقول إن الأعرج تابع لسعيد وسعيد تابع له، كلاهما يروي عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد، أبو الزناد كنية أو لقب، أبو الزناد لقب لعبد الله بن ذكوان، وكنيته أبو عبد الرحمن. عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان أي ابن عيينة قال سمعت زياد بن سعد، وزياد بن سعد هو ابن عبد الرحمن الخراساني ثم المكي ثم اليمني، يعني يتحول من هنا إلى هنا فيستقر أكثر من 4 سنوات حتى يستحق النسبة إلى هذه البلد. قال سفيان بن عيينة كان من أثبت الناس في الزهري، كان من أثبت الناس في مين؟ طب يعني الكلمة دي عند المحدثين ايه قيمتها؟ لما اقول لك ان زياد بن سعد له كان من اثبت الناس في الزهري، يعني من اعلى الناس دلوقتي مين؟ دلوقتي الزهري. لكن انا عايز اعرف قيمة قولي كان من اثبت الناس في فلان، قيمتها ايه؟ اي عند الترجيح، اذا روى عن الزهري اخر غير زياد بن سعد خالف زياد بن سعد، فنقول لا زياد بن سعد اعلم برواية مين؟ الزهري، فهو اولى من رواية الاخر. وهذا وجه من وجوه الشذوذ، وذلك الحديث الشاذ هو حديث الثقة في اصله، صح؟ هو الشاذ ده مش ضعيف، الشاذ لا يروي الضعيف، انما الضعيف يروي المنكر، يعني اذا روى الضعيف حديثا خالف فيه الثقة فنقول الحديث ده ايه؟ منكر. اما اذا روى الثقة حديثا يخالف فيه من هو اوثق منه نقول عنه ايه؟ شاذ. فلو ان واحدا من اصحاب الزهري روى حديثا عن الزهري يخالف زياد بن سعد عن الزهري هيبقى حديث ايه؟ هو ده. نعم. قال سمعت ثابتا الاعرج، وثابت وابن عياض الأعرج الأحنف القريشي العدوي، قال يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها. شفت البيان بقى؟ يمنعها من يأتيها، ده جاي من غير دعوة، جاي منين؟ من غير دعوة، يا البيت بيته يا طفيلي، زي اشعب كده، فاكرين اشعب طبعا كلكم، وجوحة خدت بالك؟ ناس كده يجوا من غير ايه؟ من غير دعوة، وما لهمش دعوة، هم لهم دعوة انهم ياكلوا خلاص. ها؟ زي ما واحد كبير الطفيليين، كبير الطفيليين كان عنده عرس، فعلم بذلك بقية اصحابه، فيروح فين منهم؟ ده هم في الكار سوا، فذهبوا اليه افواجا وجماعات. لكن انا قلت لك انه زعيم القوم، لابد ان يكون عنده من الحيل ما يدافع بها عن نفسه. فكلما نظر الى فوج رحب بهم وهش وبش في وجوههم حتى اطمأن الجميع الى حسن استقباله. قال: يا معشر القوم، انتم تعلمون ان البيت قد ضاق بكم، فصعدوا الى السطح، لا مكان لكم. فقالوا: نعم الرأي، لكن كيف السبيل؟ قال: يا فلان، هات السلم. فجاء بالسلم، فصعدوا جميعا واحدا بعد الآخر. فلما صعد الجميع رفع السلم وأطعم من دعاهم أولا، فلما فرغ الطعام وضع السلم وقال: انصرفوا راشدين، حياكم الله. شربوا الماء الأبيض. فهؤلاء أقوام يأتون بلا دعوة، وهو من سوء الأدب وخوارم المروءة. لكن هذا الحديث محمول على فقير يحتاج إلى هذا الطعام، أو صاحب حق لا توجه إليه الدعوة، وتوجه الدعوة إلى من ليس له حق في هذا الطعام. نعم. قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. يعني الغني الذي لا يحتاج، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. احنا قلنا لو كان في عذر يمنع خلاص. الامام النووي عليه رحمة الله يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتيها، قال: فيه الامر بحضورها، ولا خلاف في انه مأمور به، ولكن هل هذا امر ايجاب او ند؟ وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه القضية. الامر هنا محمول على الوجوب فيأثم من تخلف، او ندب واستحباب؟ في خلاف. الاصح في مذهبنا اي الشافعية انه فرض عين، يعني كل من دعي يلزمه ايه؟ اجابة الدعوة، لكن يسقط باعذار. يسقط بايه؟ باعذار، لان كل واجب في الاسلام يسقط بعدم القدرة عليه. كل واجب في الاسلام يسقط بعدم القدرة عليه. قال: والمذهب الثاني ان اجابة الدعوة فرض كفاية، مش فرض عين بقى. اصل فرض عين ده يعني يلزم كل واحد، اعيان الناس، انما فرض الكفاية اذا فعله البعض سقط الاسم عن مين؟ عن الباقين. والثالث اللي هو المذهب الثالث ان اجابة الدعوة مستحبة ومندوبة. قال: هذا مذهبنا في وليمة العرس، واما غيرها ففيها وجهان لاصحابنا. احدهما انها كوليمة العرس اي واجبة، والثاني ان الاجابة اليها ندب وان كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء على وجوب الاجابة في وليمة العرس. كان عايز يقول ان الاجماع انعقد على وجوب اجابة الدعوة الى وليمة مين؟ العرس. قال: واختلفوا فيما سواها، في غيرها من الدعوات، هل هي واجبة؟ محل خلاف. فقال مالك والجمهور: لا تجب الاجابة اليها، وانما هي مندوبة ومستحبة فقط. وقال أهل الظاهر داود وابن حزم تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، لقول عليه الصلاة والسلام من دعي إلى وليمة فليجب عرس أو إيه أو نحوه. نعم، فعطف هذه على تلك. وبهذا قال بعض السلف. وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها أن يكون في الطعام شبهة، يكون في الطعام شبهة، واحد عايز يتورع عن الحرام، واحد عايز يتورع عن الشبهات، أصل الشبهات ليست هي الحلال البين، معذرة، ليست هي الحرام البين، يعني الحرام البين ده ما يتقالش عنه شبهة لأنه حرام بين، إنما الشبهات هي أمور دائرة بين الحلال البين والحرام مين البين، ولا يمكن إلحاقها إلى أحدهما، لا إلى الحرام فتصير حراما ولا إلى الحلال فتصير حلالا، وإنما هي حلقة وسط دارت بين هذا وذاك. فإذا غلب الحرام لابد أن يلحق بأصله، يعني إذا كان الرجل معاه 1000 جنيه كلهم حرام إلا 10 جنيهات يبقى خلاص الكل حرام. إذا ما استطعنا أن نميز الحلال من الحرام ولا يمكن تمييزه يبقى الكل حرام. أما إذا كان 1000 جنيه كلها حلال إلا 10 وما نستطيع أن نميز عين 10 عين 10 يبقى الكل إيه؟ الكل حلال. لكن لمن أراد أن يتورع فله ذلك، فالورع هذا درجة من درجات الإحسان بين العبد وبين ربه، ولكن من جهة الحل والحرمة يجوز لك أن تتعامل في المال الذي هو محل شبهة إذا كان الغالب عليه الحل، أما الغالب عليه الحرام فلا بد أن يلحق بأصله. فإذا كان الطعام فيه شبهة فهو عذر لعدم إجابة الدعوة، أو أن هذه الدعوة مخصوصة بالأغنياء ما صنعت إلا لهم، وأنت تعلم أن صاحب الطعام يكره أن يدخل عنده الفقراء، فلك أن تتخلف وإن كنت غنيا، فلك أن تتخلف عن إجابة هذه الدعوة. لماذا؟ لأنها حينئذ شر إيه؟ شر الطعام، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره، يعني واحد صانع طعام ودعا الناس إليها وأنت تعلم أن فلانا سيحضر هذه الوليمة، وأنت إذا رأيته جات لك أرتكارية وحساسية وقعدت بقى تعاني منها شهر، بلاش، دي مضرة. إذا غلب على ظنك لحوق المضرة بك بسبب لقاء فلان فلا تجب عليك إجابة الدعوة حينئذ. أو أن بهذا المجلس من لا يليق بك أبدا مجالسته، واحد صاحب بدعة، واحد صاحب بدعة، ظهورك معه يعطي انطباعا للعامة أن هذا رجل على حق، كما أنه لا ينبغي لعمامة كبيرة مرموقة أفعالها وحركاتها محسوبة عليها تلتقي مع أكبر صليب في البلد فتدعو له بالشفاء وبالصحة والعافية وغير ذلك، الله، يبقى العوام هيعرفوا الولاء والبراء منين؟ وده أكبر عمة شغالة وبالأحضان ياسينة، طب منين هنميز بقى الحق من الباطل؟ وفين بقى البراء من أهل الكفر والولاء لأهل الإيمان؟ ما احنا كلنا أبناء بلد واحدة، والوحدة الوطنية والوحدة القومية والوحدة العفرية الأزرق، وبالتالي يضيع الحق عند عامة الناس لأفعال هؤلاء. فإذا دعي صاحب الوجاهة والمكانة المرموقة وهو يعلم أن هذا المجلس سيكون فيه من لا يليق بهذه الهيبة والشيبة أن يلتقي به فلا يجوز له قط أن يذهب إليها، وهذا عذر له في التخلف عن إجابة الدعوة، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل. وده كتير أوي، بتدعي واحد وانت عارف ان هو ما يستاهلش، لكن تقول هنعمل ايه، او نكتفي شره، او لان هو المدير الفلاني او رئيس الفرع الفلاني وعشان خاطر مصلحتنا تمشي لازم ندعوه شر الطعام ايضا. وده عذر اذا علمت ان الدعوة انما حيكت على هذا النحو فهو عذر لك في التخلف. كل الكلام ده يدلنا على ان المسلم لابد ان يكون مخلصا لله في كل اقواله وافعاله مهما كان السبب، والا يكون هناك منكر من خمر او لهو او فرش حرير او صور حيوان غير مفروشة او آنية ذهب او فضة، فكل هذه اعذار في ترك الاجابة. ومن الاعذار كذلك ان يعتذر الى الداعي، يعني يبعث له عذر زي ما احنا قلنا كده في حديثة العباس، يعتذر اليه مش اقدر احضر، ظروفي تمنعني، العمل يمنعني، وغير ذلك مما اراه عذرا له. ولو دعاه ذمي، لو دعاه واحد ذمي بقى صاحب ذمة او من اهل الكتاب، هل تجب اجابته؟ هل تجب اجابته؟ في الغالب لا، في اصح قولي اهل العلم لا تجب، لا تجب، وإن كان طعامهم لنا حلال. لكن هل دعوة الذمي واجبة؟ الجواب لا، في أصح قولي أهل العلم نعم، لقول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم إيه؟ ست، وإذا دعاه أن يجيبه، وإذا دعاه أن يجيبه، يبقى حق المسلم على المسلم مش حق إيه؟ الذمي على مين؟ على المسلم نعم. ولو لا لا يأسم، وإن ذهب إليه لا يأسم، نحن نتكلم على اسمه في ترك الإجابة يأسم بها لا، إنما إذا ذهب فهو الأصل. وقوله إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس، ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة. من دعي إلى وليمة فليجب، من دعي إلى وليمة فليجب، وفي رواية اللي هي بين يدينا دي من دعي إلى وليمة إيه؟ عرس فليجب. عايز أقول لك حاجة من الآن، في هنا عندنا رواية مطلقة ورواية إيه؟ مقيدة. طيب إذا كان عندنا تعارض بين الرواية المطلقة والمقيدة نعمل إيه؟ نحمل المطلق على مين؟ على المقيد. نحمل المطلق على مين؟ على المقيد. ودي قاعدة عامة لها استثناءات، لكن خلينا في هذا. فقوله من دعي إلى وليمة فليجب حمله بعض أهل العلم على وليمة العرس. ليه؟ لتقييد الوليمة بأنها إيه؟ بأنها في العرس. لكن يصرف هذا القيد قوله عليه الصلاة والسلام أو إيه؟ أو نحوه، يعني وليمة عرس او غيرها، كما يصرفه عمل الصحابة عبد الله بن عمر انه كان ايه اذا دعي الى وليمة او غيرها ذهب صائما او مفطرا، صح؟ وهو اللي روى الرواية. نعم، اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه، ويحملون هذا على الغالب من التأويل. نعم، اما قوله اذا دعي احدكم الى طعام، اما احدكم قوله اذا دعي احدكم الى طعام فان شاء طعم وان شاء ترك، وفي الرواية فليجب ان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم، اختلفوا في معنى فليصلي، والراجح انه ايه؟ انه يدعو ليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى فصلي وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل، وفي الأولى مخير، إن شاء طعم وإن شاء ترك. واختلف العلماء في ذلك، والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها، لا يجب مين الأكل، لكن إجابة الدعوة واجبة، يعني تروح ومش عايز تكون أنت حر، لكن إجابة الدعوة تتحقق بالزيارة لا بالطعام، لا بمباشرة الطعام، وإنما بالذهاب إلى بيت مين؟ إلى بيت الداعي. نعم. قال: وقيل المراد بالصلاة الصلاة الشرعية بالسجود والركوع، أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ولتبرك أهل المكان والحاضرين. ده بقى كلام بقى مش هينفع أبدا نقبله كده ونعدي، لأن في الحقيقة الإمام النووي يذهب إلى جواز التبرك بالصالحين وآثارهم، بالصالحين وآثارهم. دخلت عليه هذه الشبهة من تبرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبذاته، بل وبذات النبي عليه الصلاة والسلام. فقاس الصالحين على مين؟ طب صلاح النبي عليه الصلاة والسلام وبركته محققة لا خلاف فيها، بل هي إجماع الأمة ويجب أن يكون كذلك. أما غيره فصلاحه غير محقق، وإن كان محققا في وقت فربما انتفى في وقت آخر، وإن كان ممكنا في زمن أو في مكان فربما ينتفي في زمن آخر أو مكان آخر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن واحد منهم أنه تبرك بصاحبه، أنه تبرك بصاحبه. وهناك فرق بين التبرك والشفاعة، بين التبرك والشفاعة. نعم، الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وتبركوا ببوله بل شربوه، وتبركوا ببصاقه، فما كان يبصق بصقة إلا وقعت في كف أحدهم حتى يمسح بها وجهه وجلده، وهذه كرامة ومنقبة عظيمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وكان يجيز الصحابة في فعل هذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في بيت أم سليم لأم أنس بن مالك، وكان عراقا، يعني كان كثير العرق، فكان ينام على نطع من الجلد، فإذا قام من نومه أتت أم سليم بجفنة لها فجمعت ذلك العرق، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت: عرقك يا رسول الله أجمعه كي أجعله في طيبي، يعني تضعه في الطيب الذي تتطيب به، فيقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وغير ذلك من آثاره العظيمة جدا التي كان يجيز أصحابه أن يتبركوا بآثاره، بل وبذاته ولا بأس بذلك. وهذه خاصية من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلم تثبت له هذه المكرمة ولا هذه المنقبة. ولذلك لا يجوز قط التوسل لا بذوات ولا بآثار الصالحين على المذهب الصحيح عند أهل العلم. ولذلك اعتبر بعض المعاصرين أن هذه المسألة محل خلاف معتبر، أن هذه المسألة محل خلاف معتبر، ومال إلى جواز التبرك بآثار الصالحين كما مال إليه النووي، فذهب يتكلم ويفتي الناس بجواز التبرك بآثار الصالحين، ولا شك أنه مخطئ في ذلك. لكن القضية بين الشيخ عبد الرحمن الطحان عبد الرحيم الطحان والشيخ الألباني كان بالإمكان أن تحل بطريقة أيسر وأهون من ذلك. فهذه المسألة الصراحة مسألة وإن كانت محل خلاف إلا أن فيها الحق والباطل، ليس فيها الرجح والمرجوح. فإذا وقع عالم في مسألة أو اجتهد فيها وأخطأ وزلت قدمه فلا يحكم عليه بالإعدام كما حكم على الشيخ الطحان، ولكن لم يهنئ المرجفون أن أرجفوا في جميع المدن حربا ضروسا على الطحان. وإذا سألت من الذي نشر أشرطة الطحان وعلمه في جميع أو في معظم البلدان لوجدت أنهم هم الذين قلبوا له رأس المجن بعد ذلك. والشيخ الطحان في مقابلة شيخنا الألباني لا يزال طالبا للعلم، بل هو أقر عدة مرات أنه تلميذ للشيخ الألباني، ولكن ما هنأ المرجفون حتى أوقعوا الفتنة بين الشيخين. ولا شك أن كلام الطحان في الألباني لا يضره، لأنه علم وجبل شامخ، بخلاف كلمة واحدة من شيخنا الألباني فإنها تضر الطحان. ولكننا والله لا ننسى أبدا فضل ذلك الرجل، ولا علمه، ولا أنه كان سببا في هداية كثير من العصاة. وإن كنا ننقم عليه ما خالف فيه أهل السنة والجماعة، وهذه الفتنة هي التي أودت بالشيخ الطحان وجعلته حبيس بيته بعد أن فقد السيطرة على أعصابه ولسانه بأن أطلقه في الشيخ الألباني وفي مدرسته وفي منهجه. ثم ذهب هو بعد ذلك ليرفع أظنه عنادا منه وعدم تحكم وسيطرة، صار يرفع أهل البدع كمحمد زاهد الكوثري وعبد الله الغماري وأحمد الغماري والصوفية، حتى قال المرجفون أولا انظروا أما صدقتم فيه ما قلنا لكم آنفا إنه صوفي جلد. والذي يغلب على ظني أنه ما ظهر بهذا إلا بعد أن فقد جميع الأسلحة ولم يشفي غليله، فذهب هذا المذهب الردي الفاسد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنه وأن يهديه سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا، لو أيقنت أنه قال باسم الصليب فلا يحل لك. لا، إذا لم تعرف شيئا ولم تسأل فلك أن تأكل على الستر، أما لو سألت وعرفت أو عرفت بغير سؤال أنه ذبح باسم الصليب أو باسم الأب والابن والروح القدس أو غير ذلك فلا تأكل، لأنه حينئذ ذبح على الوثنية والشرك. لا، هم الأصل فيهم أن يقولوا بسم الله، خدت بالك، وإن لم يقولوها فلا يقولون شيئا بعدها. وإلا فالأصل في ذبائح النصارى أنهم لا يذكرون اسم الله، لا يذكرونه، وإذا أكلت أنت فكل عندهم وسم الله، فكل عندهم أو فسم الله وكل. وطعام الذين أوتوا الكتاب إيه؟ حل لكم، يعني طعام حلال لنا، بشرط أن تسمي الله تبارك وتعالى أنت، ماشي. لكن إذا أيقنت أنه ذبح هذا باسم الصليب فلا أبداً.